وصحبه أجمعين، حياكم الله وبياكم وأهلا بكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يردنا إلى أهلنا سالمين غانمين. أحبتي في الله، حقيقة يعني لقاء طيب مبارك، وهذا يعني فرصة طيبة وشرف لنا أن نلتقي بكم ونتذكر يعني شيء من هذه الأعمال والأيام التي قضيناها في هذه النسك العظيم، الركن الخامس من أركان الإسلام. وهذه فرصة، وأنا أذكر سبحان الله يوم نوينا الحج هذه السنة جت ترددات من كثير من الناس، يعني قالوا ما لقيت إلا هالسنة تحج فيها. انتبه، ترى الإيرانيين يهددون ويمكن فيه مظاهرات، وانفلونزا الخنازير منتشرة في مكة وتراك بتموت، والحوثيين في الجنوب، وأحداث متلاطمة. إيش يوديك يا أخي؟ خلّى بعدين، ما جت يعني مسكت معك إلا هالسنة على الحج. فبعضنا يمكن تردد، وبعضنا يمكن ما قرر أنه يحج. وسبحان الله، رغم أن كثير من الناس بعضهم سجل في حملات وألغى الحج، رجع قال اعذروني يعني رجع دراهمي ما عاد برايح. فسبحان الله، أنت اللي تزينة ولا أنا حط على كيفي؟ فسبحان الله، مع هذا كله إلا أن الله عز وجل يسر لنا هذه السنة ما لا تيسر في سنوات أخرى. والله يا إخواني، والله الحمد والفضل منا، هذه السنة حج ميسر. وهذا المطر اللي جاء في يوم 8 والله ما تعلمون، يعني سبحان الله ترى عقولنا قاصرة. طبعا سبحان الله، هالأمطار هذه فضل من الله عز وجل ورحمة، لأنها تقتل جميع الفيروسات اللي في الجو. بعض الناس ما يدري، يا أخي مطر، يا أخي بخرب الحج، يا أخي تبللت فرشنا، ما تدري رحمة الله عز وجل بهالحجاج اللي رغم التحذيرات الطبية والهالة الإعلامية إلا أنهم عقدوا النية وقرروا وعزموا على الحج في مثل هالظروف، ويمكن لحالهم كانوا يخذلونهم، مع هذا أصروا. يا الله، وفي ناس تخاذلوا وتندموا، كل يقول اللي في الرياض يكلمونا يا حظكم، يا ليتنا حجينا ذا السنة. والله يا أخي إنها نعمة ويسرها الله عز وجل، وهذه فرصة عظيمة. لذلك سبحان الله، إذا عزمت فتوكل على الله، وسبحان الله فرص ما تدري، يمكن تأجلها السنة الجاية، يمكن ما تدري، اليوم غني بكرة فقير، اليوم صحيح بكرة سقيم، اليوم شباب بكرة هرم مرض، ناس ينامون يقومون بجلطة ما يتحرك، وهو نام ما في إلا العافية. فلذلك لابد أن نبادر دائما، بادر، لأنها حتى في فتن تتلاطم كأمواج الليل المظلم، يسبق أولها آخرها ويسبق آخرها أولها. فالإنسان دائما يبادر بالأعمال الصالحة، وخصوصا مثل هالشعيرة العظيمة اللي فرط فيها كثير من الناس مع أنهم مقتدرين، يعني عنده قدرة وعنده مادة وعنده كل شيء، مع ذلك فرط. تجد سبحان الله معنا ناس يعني أعمارهم كبيرة، تلقى أول حجة في حياته هذه حجة الإسلام. من اللي أول حجة في حياته حج هالسنة؟ في كل الحملات ترى أكثر نسبة، يمكن يعني 60-70% من الحجيج لأول مرة يحجون. ليه؟ أشوى. والله مرة واحد مرة أنا في محاضرة وقاعد يبيع عرض، يبيع، قال جيب تبيع بذا السعر ولا؟ قلت الله يجزاك خير، 2.5% يعني. ما جت البيع اللي عندي في محاضرتي يا أخي، لا تخلينا. فجزاه الله خير، حسب يقول ليه؟ قلت والله ما أدري. فالله يوفقنا وياكم، ناخذ دروس وعبر. والله يا أخواني، لما عزمنا على الحج أعدينا أغراضنا، وكانت شنطة مخيم نور صغيرة جزاهم الله خير، يعني مصممينها، لأن في سنوات ماضية واحد جاي يسحب شنط معه تقول عفشة مطلقة من كثرها، ارتعنا منه خفنا، قلنا يا ولد وينك رايح أنت؟ هي حملة رحلة إيمانية تحج فيها، مو برايح تسحب الشناط وغدا ضاع عن شناطه كلها. فتأخذ معك الشيء يعني الخفيف المهم جدا. فهذا حالنا ترى، والله أن هذه الرحلة، رحلة الحج، رحلة لابد الإنسان أن ينقل فكرة فيها إلى الآخرة، ولا بد أن يتعظ من جميع لحظات وجميع النسك اللي قاعد يسويه. هذا السفر يوم جينا مقبلين إلى مكة، هناك نقطة تحول في حياتنا وتسمى الميقات. ما حد يستطيع أن يتجاوز الميقات إلا أن يتغير. جينا كاشخين، عقال، مرزام شماغ ملكي ثوب مدري ايش خرقت ايش تفصيل. لكن وصلنا الى الميقات صارت نقطة تحول في حياتنا، ما عاد تعرف الامير من الوزير من السفير من الحقير، كلها سواسية. والله ما عاد تعرف من هو رئيس الشركة من فراش الشركة، اللبس واحد، النداء والتلبية واحدة، الشكل واحد، سواسية، ما في فروق، المكان واحد، التوقيت واحد. ففيه شيء يعني شيء لازم نتفكر فيه، في نقطة تحول في حياتنا، وهذا طبيعة الإنسان. نحن مسافرون الآن من الدنيا إلى الآخرة، ولا نستطيع أن نتجاوز من الدنيا إلى الآخرة إلا بنقطة ميقات في حياتنا. تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد. يا الله، نقطة تحول، وصلنا إلى هالنقطة. في يوم من الأيام سوف تصل إلى نقطة معينة، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، بتتوقف، تتعطل الحياة، تنتهي الحياة، فيبدأ التغير والتحول. وصلنا إلى الميقات ونزعنا المخيط، في يوم من الأيام بينزع المخيط منك. اغتسلنا عشان تتذكر في يوم من الأيام سوف تغسل على المحمة. أذكر من الناس اللي غسلتهم إني لما جيت أنزع ثوب واحد رجل متوفي، وجدت علامة يضعونها الخياطين في الثياب هنا في الغلوقة، يحطون قطعة قماش يكتبون فيها الطول والمقاس والعرض وسانتي، فدريت إن الثوب جديد. فشدني هذا الناس العيالة، كيف مات أبوك؟ قال غسلنا الجمس الصالون، وأخذنا أبوي إلى قاعة أفراح في زواج قريبة ولد عمه. يقول سبحان الله، فرحانين نبارك بالعرس. يقول أبوي يوم قوم الناس للعشاء قالوا تفضلوا صلاة الطعام، جلس على المركب، فجوه يسحبون يقولوا للتعش، قال والله ما لي فيه، هو مو ما لي فيه، الله ما أذن أنه يذوقه. فجلس على مركاه، ولما دخل صلاة الطعام ورجعوا وجدوه مات، فارق الحياة، ثوب جديد مفصل للعرس. وفي ناس تفصل للعيد ولا تلبس. فلذلك الإنسان يصير على هيبة الاستعداد. يعني حنا قبل فترة جت انفلونزا الخنازير، والطاعون جاء في مصر، وأكرمك الله انفلونزا الكلاب في الفلبين. يعني كل شوي، يعني لو يعطس واحد في هالمخيم في انفلونزا خنازير على جميع الحجاج مراجعة وزارة الصحة. وكل يوم في الجريدة على حجة على ركاب الطائرة رقم كذا المتجهة من كذا إلى كذا مراجعة أقرب مركز صحي. ليه؟ عشان في واحد كان راكب في الطيارة مع انفلونزا خنازير، يمكن عطس أو تنسم أو مسك شيء. سبحان الله، يعني والطاعون، يعني صرنا في زمن مخيف، لازم نصير على هيبة الاستعداد. لو لقيت رجال يعني متطيب متحنط وحط عليه كافور وسدر ومطيب مواضع السجود ولابس أكفانه، والله ما نقد عليه. حتى في رمضان اللي فات أذكر أكثر شيء نأمن عليه في رمضان، وش هو أكثر شيء يؤمنون عليه المصلين في رمضان في القنوت؟ وش هو؟ اللهم صلاة في البيت المقدس قبل الموت، آمين بقوة. ثم الثانية، اللهم اقض الدين على المدينين، آمين. كلهم تقصيد ورايحين فيها. يعني سبحان الله، السنة اللي طافت لا في دعاء كان يمر علينا مرور الكرام، اللهم اذهب عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن، آمين عادي. السنة اللي طافت في رمضان تغير الحال، صار هذا الدعاء أكثر ما يؤمن عليه الناس، آمين. بلاء، وباء، زلازل، محن، كلها كانت موجودة، انفلونزا خنازير، طاعون، زلزال المدينة، زلزال العيص، أمس غرق أهل جدة، شيء مخيف. صاروا في رمضان يؤمنون على هذا الدعاء. فلذلك لابد الإنسان يصير على هيبة الاستعداد، على هيبة الاستعداد. لبست الإحرام تذكر الكفن، طيب جسمك وغسلت تذكر المغسلة والطيب، حسيت بالزحام خلاص تتذكر يوم أن يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين، هي دورة تدريبية مكثفة عشان الإنسان يتعظ ويأخذ العبرة ويتذكر. لا بد أنه يتذكر، لا بد ينتقل يعني فكره إلى الآخرة حتى يستشعر هذا الحج ويستفيد منه. فأيضا هالمناسك اللي قاعدين يسويها ترى فيها هي تعبدية لله عز وجل وفيها عبر. ولا وش معنى نفصخ ملابسنا ونلبس إحرام ونروح نقعد لنا في عرفة في برحة قاعدين من الصبح لين المغرب ثم نعود البرحة ثانية قال مزدلفة ونبات فيها؟ إيش هذا؟ لو جاء واحد من برا قال إيش هذا؟ هي تعبدية لله عز وجل لكن فيها دروس وعبر. نجي نلقط لنا سبع حصيات ونروح نضرب لنا حصى معنا حصى ونحذف الحصى. هذه كلها لازم تستفيد منها، هي تعبدية لله عز وجل وفيها دروس وعبر. هالثلاث منازل هذه لما رأى إبراهيم، وحنا في أيام عيد الأضحى وهذه أيام التضحية، إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأشد بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم أو الأمثل فالأمثل، لما رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل، يا أخي شوف البلاء وشوف عظمة البلاء على الأنبياء، رأى في المنام أنه يذبح ابنه مع أن إسماعيل ما جاء إلا لإبراهيم إلا على كبر، تخيل شايب كبير ما يجي العيال ثم رزق الله بولد، كم قدر هالولد عنده؟ غالي ولا مو بغالي؟ يا الله اسألوا اللي ما يجي لهم عيال، أسأل الله أن يرزقهم الذرية الصالحة، يعرفون قدر هالشيء. والله بعضهم إذا شاف لعبة الطفل تدمع عينه يتمنى أن عنده ولد. فلما جاء لإبراهيم إسماعيل وبلغ معه السعي، يعني صار عمره حول 14 سنة وهذا أشد ما يحب الرجل ابنه في هذا السن، صار يسعى معه يباريه وتعلق قلبه فيه، شف عاد شدة البلاء. يا الله يرى في المنام أنه يذبحه ورؤية الأنبياء حق. فلما جاء ينفذ أمر الله عز وجل تمثل له الشيطان على هيئة رجل من أهل النجد، ما هو بحنا أهل النجد القريب، لا كانوا يسمون النجد العراق يسمونهم نجد، فرماه بسبع حصيات يريد أن يصد عن أمر الله عز وجل. قال لا تروح، وش قاعد تسوي أنت؟ أنت بلا تذبح ولدك. قال والله ما يردني عن أمر الله إلا شيطان. فرماه بسبع، ثم تمثل له مرة أخرى ورماه بسبع، ثم تمثل له مرة ثالثة ورماه بسبع. هذه الجمرات اللي نرميها الآن، والرمي مثل ما ذكر الشيخ في يوم عرفة مو مقصد أنك ترمي وبس، ترمي إعلان حرب، إعلان عداوة، إعلان عدم الاتباع للشيطان والهوى، خلاص تحرر من قيودك من شهوتك من شياطينك. ومع هذا لما أخبر إسماعيل شف الابن البار لما قال له أني رأيت في المنام أني أذبحك، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وصى قال يا أبتي شد علي وثاقي، إذا بغيت تذبحني قيدني زين عشان ما تحرك لمن أحس بحرارة الموت. شوف الابن يقول لأبوه، ويا أبوي إذا بغيت تذبحني حد الشفرة السكين حدة عشان تخلصني بسرعة تريحني، ولا تنظر إلي انظر إلى الأعلى. سبحان الله، لأنه لو شافه ويذبحه بيحن قلبه عليه، انظر فوق عشان ما ترحمني، عشان تنفذ أمر الله، يعين على تنفيذ أمر الله عز وجل. شوف قوة البلاء، شوف كيف يحك الإنسان. وصى وصية قال ارفع ثيابك عشان إذا طش الدم ما يجي على ثوبك تراه أمي. يا الله تخيل هالموقف. ومع هذا قوة الاستجابة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن نفذ أمر الله وتل للجبين، لكن الله عز وجل سحب خاصية القطع مثل ما سحب خاصية النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت أحلى أيام حياة إبراهيم في النار لما سحبه وتل الجبين، الله نزع خاصية القطع وفداه بذبح عظيم كبشين أملحين من الجنة. ولا لو كانت سنة كان قد رحنا فيها كلنا، كان قد ضحيبنا. مع هذا يا أخواني فعلا اليوم يوم التضحية، إبراهيم ضحي بولده، الصحابة شف ديننا دين تضحية، الصحابة ضحوا بالزوجات بالأولاد بالأموال، ركبوا البحر مع أنهم بدوا ما يعرفون البحر ولا يخوضوا البحر، ركبوا البحر مهاجرين إلى الحبشة عشان النجاشي عرف بالعدل، وتركوا مكة وذهبوا إلى المدينة، تركوا الأموال والزوجات البيوت. حتى صهيب رضي الله عنه لما أدركوا كفار قريش قال تريدون المال في مكان كذا وكذا خذوه، بس اتركوا لي إيش؟ اتركوا لي ديني، لأن أعظم شيء. ترى تموت ما عندك جوال ما في مشكلة، ما عندك بلاك بيري بيري ما في مشكلة، ما عندك إيميل ما في مشكلة، ما عندك فلة ما في مشكلة، ما عندك فكس آر ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما عندك أسهم ما في مشكلة، لكن المشكلة إنك تموت ما عندك دين، هذه المصيبة. لذلك يا أخواني الصحابة فهموها هذه التضحية لما قال خذوا المال في مكان كذا وكذا، ما كانت تضحية سهلة بل هي عظيمة. تحرك جبريل عليه السلام من السماء السابعة لينزل على محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فغطى ما غطى من الوحي ثم سري عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات النبوة، الحين هو في المدينة صهيب في الطريق جاي من مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم رابح البيع أبا يحيى. دروا الصحابة صهيب مهاجر، يا الله، ومن الناس نزلت في صهيب، ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. لذلك فعلا شوف الصحابة والله فاهمينها، هم السعداء، البطون ضامرة والثياب مرقعة، وبعضهم ما عنده بيت، 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب الصفة وأهل الصفة في المسجد. محمد صلى الله عليه وسلم وش قصره؟ حجيرات من طين، كان الصبية يعبثون بالسقف، إذا أراد أن يسجد غمز قدم عائشة رضي الله عنها فتكف قدميها حتى يسجد، فإذا رفع مدت رجلينها. هذا هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جت الغنائم وجت الأموال مع هذا ما قال والله ودي أتوسع واجهة للناس، ودنا نكبر البيت. عاش في الحجيرات ومات في الحجيرات ودفن مكانه في الحجيرات، ما في توسع ولا رخام ولا سيراميك ولا حتى زيادة، ما في، نفسه هو البيت. للمقصد يعني أعم من كذا وأشمل وأكبر، وفهموها الصحابة، مع أن لا تحسب فقر، كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أكرم من الريح المرسلة، كان يعطي الوادي والواديين من الإبل ومن الغنم، ومع ذلك يربط الحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع، ويخاطب تمرة وجدها في بيته وضعها في فمه ثم أخرجها وقال والله لولا أني أخشى أن تكونين من تمر الصدقة لأكلتك. يا الله، لما استضافهم طلحة وذبح لهم أخذ قطعة من اللحم في خبز وقال اذهبوا بها إلى فاطمة بنت محمد فإنها منذ زمن لم تطعم مثل هذا الطعام. يا الله، وفهموها الصحابة، يا عبادي كلكم ضال، حديث قدسي، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذه أعلى مرتبة، هي مرتبة الهداية. ثم من بعدها يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عاري إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. أعظم شيء الهداية، الصحابة فهموها وعرفوها، ما تهمهم الأشكال. أبو بكر لما تربى في مجلس محمد صلى الله عليه وسلم وشافه يعطي الوادي والواديين من البل والغنم، جاب ماله كله وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال الله ورسوله. الله، الحين لو واحد منا يبي يتبرع والله ليحجرون عليه عياله، يقولون الشايب مخرف وتراه مجنون وزالقن يومنا صغير وطايحن على علبة ومتعلق له في دجسن، ويجيبون تقارير طبية عشان يحجرون على أبوهم، يألفون، يجيب تقرير طبي ويدفع للأطباء أحيانا يقول تكفون اكتبوا في التقرير إنه ما يعرف اليوم ولا الشهر ولا الساعة حتى نحجر عليه عشان يزرطون أمواله. وبعضنا لجأ حتى ينفق الحين على المستوى الشخصي، اللي قاله واحد يشحد لازم يفق أمهات 500 طلع 200 100 يروح للكبد جوا كبد الدراهم فيها ريال مقطن غادم خضر من طول البقاء في مخبة ثم يسحبه ويفركه يخاف لازقن فيه واحد ثاني اي عشان ما يصير ريالين، يتأكد انه ريال، واذا عطاه ليسأل يقول خذ جعله ما يحدر. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وهذا واقعنا نشوفه. أبقيت الكراع تقول عائشة. فلذلك اليوم فعلا احنا ما فهمناها، لكن والله فهموا الصحابة. إذا رأيت عمر رضي الله عنه ينام على قارعة الطريق ثوبه مرقع، يسأل رستم أين حرس لا حرس له، أين قصر لا قصر له، قال وين أجد أميركم هذا؟ قال روح منا مع قارعة الطريق تجده راقد تحت الشرة. فقال مقولة المشهورة: عدلت فأمنت فنمت. الله، وكيف عمر فهم هذا الشيء؟ فهم الدرس لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم على الحصير، فقال عليكم السلام مرحبا. فقال عمر رضي الله عنه رأى الحصير يدمي جنب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، قيصر وكسرى ينامون على الديباج والحرير وأنت رسول الله تنام على الحصير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، يعني بكتك أمك من الخطاب، أما ترضى لهم الدنيا؟ شوف النظرة وين، أما ترضى لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ لما تشوف عثمان رضي الله عنه يقوم الليل، لأنه رأى محمد صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر أقدامه، وكان عثمان يقوم الليل بالقرآن كامل ويقول: لو سلمت قلوبكم من كلام الله، لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله. ولما ترى علي ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي خرج عندما كانوا في دار الأرقم بالأرقم على عمر بن الخطاب، عندما اختبأ الصحابة وخافوا قالوا: عمر عمر متوشح سيفه، فخرج له النبي صلى الله عليه وسلم وأعطي قوة وشجاعة 40 رجل، فخرج قال: حمزة أخرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنا أخرج له. فخرج لعمر وشده مع منكبيه ونفضه، قال: أما أنا لك يا ابن الخطاب أن تؤمن بالله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فلذلك فعلا تربوا الصحابة والرعيل الأول مع محمد صلى الله عليه وسلم فاستفادوا. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلذلك حبيت بالله لابد نستفيد من لحوننا، الصحبة الطيبة اللي انت قاعد تعيش معها. حافظنا على الصلاة وعلى تكبيرة الإحرام 5 أيام 6 أيام. المقصد مو بهذا، المقصد إذا رجعت، اللي في أبها بيروح لبها، اللي في الرياض بيروح للرياض، اللي في جدة في جدة، اللي في الشرقية في الشرقية. هو المقصد أنك تستمر على ما كنت عليه من الخير. إذن في حارتكم، في حيك، في مسجدكم، لا تفوتك تكبيرة الإحرام، لا تفوتك الصلاة. يوم كنت تقرأ القرآن هناك، لا تترك القرآن. حافظت على أذكار هناك، حافظ على أذكار. هذا دليل أنك استفدت. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج ولم يرفث ولم يفسق، هذا مشروط، عاد كيوم ولدت أمة. دائم حنا ننتظر، ودائم حياتنا كلها نشوف النتائج ولا نشوف الأسباب، بس دائم حتى في حياتنا العادية مع عيالنا مع أهلنا، إيه لابد أن الإنسان يتحمل. هذا صبر، شلون تصبر؟ يعني أحيانا الواحد والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني هذه أنت ما تب، لأن بعض الناس عنده معتقد: أنا مسجل في حملة ودافع فلوس، معناه ما في أحد يقول رعني وراك ولا مد رجلك ولا ازحف ولا وخر. خلاص جاي هنا الحج يحسب ما في زحمة، يحسبهم ماشي، يحسبهم بتعبان، عندما اعتقد كذا قال والله مسجل بحملة وانا دافع مبلغ، معناها ما عاد احد يعني مزاحمني ولا شيء. حتى بعض الناس اذا راح الجمرات يرمي ولقاها زحمة قال حسبي الله على ذا الحملة ولا مدخل. وبعضهم والله صدق واحد طاح احرامه عند الجمرات قال كله من الحملة، الله لا يوفقهم. فهو حاط في معتقد انه مو مزاحم. لا، هذه مدرسة على الصبر، مدرسة على الاخلاق. يجي واحد كشب كشب في الحرم يدقك كذا مع كلوتك، والله انك يعني تعيف الحياة، تدور الحياة بك. كيف تتحمل الزحام الحار؟ ينقص عليك شيء، تمشي مسافة تتحمل، واحد يجي يتكلم عليك، واحد يجي يعصب عليك. لأن سبحان الله بعض الناس ضيع حجة، معنى واحد جزاء الله خير، ضيع حجة في خطة المرور في عرفة في مزدلفة، ما له هم للمرور وشرشح المرور وإدارة المرور. يا أخي الخطة هذه سنة سيئة. أنا أقول وغير الاتجاهات وفتح 4 وقفل 3، يا أخي هذا مو بشغلك. يا أخي أنت اهتم في الشيء اللي أنت فيه، اهتم في التلبية، اذكر الله، ادع، اطلب الله. في هالمنازل، اترك ذا الأشياء ما يبدأ مالك دخل فيها، غيروا بدلوا مالك منهم، لكن أشغله الشيطان في انتقاده للمرور وانتقاده لوزارة الحج، يعني ما عاد أحد سلم منه، فمشغل نفسه في الباصات ومشغل نفسه في الحج ومشغل نفسه وتارك الأعمال، لا يسبح ولا يهلل ولا يقرأ قرآن. شوف سبحان الله كيف الشيطان يلعب علينا أحيانا، وحتى يحولك من الفاضل إلى المفضول. فلذلك الإنسان يستغل هالأيام كلها في طاعة الله عز وجل حتى يستفيد بإذن الله، ويتعلم الصبر والتحمل والمشقة اللي قاعد يشوفها، والتعب والعرق والحار والزحام الشديد، يمكن مع كبير سن يمكن مع عجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال جهاد في حق النساء، جهاد لا قتال فيه، جهاد لعبة ضرب مفطحات. ترى نحن في حج، ترى ما احنا في رحلة مقناص، الناس يحسبوا قانص ولا كاشت، لا انت قاعد تؤدي ركن، ركن من أركان الإسلام. ترى بتتعب، ترى بتمشي، ترى بتعرق، ترى 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 في زحام، لكن مع ذلك الحمد لله هالسنة ميسرة. يعني السنوات اللي مضت جانا شيء ما شفناه السنة هذه الحمد لله، فهذه فرصة من الغنائم الباردة، هذه السنة فرصة الحج هذه. فأحمد الله عز وجل أن الله يسر لك واختارك من ملايين الناس اللي ما حجوا وكانوا ودهم يحجون ونيتهم يحجون، واتمم نسكك واستفد من هالأعمال الصالحة، وتسمح من الناس واستغفر الله عز وجل فيما بقى، واستفد من الصحبة الصالحة، وابدأ بالتضحية بأي شيء مخالف عندك، أي شيء في حياتك ما ترضى الله عز وجل غيرها، أي شيء في حياتك ما يرضى الله عز وجل غيره من الآن. تستطيع، لا تقول ما أقدر، أنت تقدر. يعني ما شاء الله معنا ناس رموا دخانهم واستفادوا من الصحبة الصالحة وما دخنوا، في ناس الحمد لله تتحلل من الربا، في ناس تتحلل من المعاصي والذنوب، في واحد يطلع جواله ويمسح النوتة كل اللي في الجوال أرقام كلها خلاص، شطب العلاقات المحرمة من حياته. في ناس يقول ما كنت أصلي، أنا الآن هالأيام أعيش راحة مع الصلاة. يا أخواني ترى أنا مشكلتنا ما تلذذنا بالعبادة، حتى يوم نطوف ونسعى قلبه قلبه بس أخلص عجل، وقاعدين نفكر لا يروح الباص وناسين، يعني ما فكرنا في هالطواف والاستفادة ولا ذكر الله عز وجل. فنأدي العبادة سريع سريع. ولا يا أخواني من منا إذا كبر الإمام، أسألكم بالله وصلنا لها الشعور الطيب، إذا كبر الإمام تتمنى أنه ما يسلم، قد عشنا هالشعور. إذا سجد تتمنى أنه ما عاد يرفع، يا الله أقرب ما يكون عبد الله وهو ساجد. يقعد الواحد يسجد يقول عندي أشياء وطلبات، اللي عنده مرض واللي عنده هم واللي عنده دين واللي عنده أبناء عاقين فيه واللي عنده مشاكل اجتماعية أسرية نفسية عائلية واللي 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 واللي، فهالطلبات هذه تناجي الله عز وجل وتدعي الله عز وجل. عند الجمرات الناس يرمون ومستعجلين ما حتى يوقف يدعي. لذلك إخوان لا تفوتون الفرصة، واستفيدوا من الصحبة الصالحة وتخلصوا من المعاصي وأبشروا بالخير. والله يا إخوان إن الحياة السعيدة هي حياة الهداية. أن جربت 5 أيام اللي راحت، 3 أيام 4 أيام وانت معنا هنا، جربت كيف حياتك؟ ما حسيت بتغير؟ والله تحس بشيء مختلف. وبعدين سبحان الله رحلات وذكريات الحج ما تنسى، تروح كشتة تروح رحلة مع ناس ترجع وخلاص وانتهت. أما رحلات الحج فسبحان الله تصير علاقة حتى بين العوائل والأسر. وأمس علمنا أخونا اللي في الشرقية يقول قبل العام حجينا وتعرفوا عائلتين على بعض، والعجوز ذكية حطت عينها على واحدة من البنات، يقول بعدين يوم رحنا الشرقية خطبوا وتزوجوا وصاروا عائلة واحدة. وفي ناس لهم كم سنة الآن علاقة بين العائلتين سبتها كانت رحلة حج. تشوفون في ألفة بين حتى العوائل، اللي في الباص الواحد صاروا كأنهم أسرة واحدة، يفزعون البعض يهتمون في بعض تفقدون بعض يسأل عن بعض، يشوف واحد ما تغطى يلحفه. الحريم كذلك بينهم ألفة سبحان الله، تلقاهم يطلعون يروحون يرمون ويرجعون، في شيء حلو في شيء جميل. والله الحياة حلوة بس لازم نحليها بطاعة الله، والعمر قصير. تعال هنا أقرب بيع مساويك ذا أخونا جزاه الله خير. والعمر قصير ولا نقصره بالمعصية، ترى بعض الناس منغصات الحياة اللي نغصت علينا حياتنا ترى الذنوب والمعاصي بس شغل المساحات. جزاك الله خير. قبل سنتين كنا هنا وكان الشيخ صالح السلطان يتكلم وكانت محاضرتي بعده وأنا جالس. المهم الشيخ الله يجزاه خير مسبنا شوي وأنا عاد بيلقي وبروح أترزق الله. الشاهد يا شيخ يا شيخ وقاعد عادي يسولف قال بسألكم يسأل الجمهور بسألكم سؤال من اللي يسوي كذا وبدأ الكرسي ذا مو بسيء خاف يطيح فيه ترى دائما يطيح الكراسي المحاضرات فسوى كذا قال ها من اللي يجلس كذا يلا علموني من هم المشايخ اللي يجلسون كذا اللي عارف نعطي جائزة في جوائز انت تضحك انا اقول في جوائز ها في جوائز كلها فوق ها والله ام اللي في السطوح رايحين فيها انتم عيال نعمة كشخ انتم ذهبي ها ما شاء الله عليكم يا عيال الذين فلينا هنا ذبحنا الدرجة ما راحنا ما جينا وهذولي طيب ما في ولا جائزة من هو المشايخ يجلس كذا ممتاز الشيخ بن عثيمين لا ها إيه الله يغفر له أحسب سؤال أحسب إجابة ثانية ها محمد الشيخ لا لا هم اثنين واحد بن عثيمين رحمه الله صح الثاني ممتاز الشعراوي كان الشيخ صالح السلطان يقول اثنين ما أحد جاوبهم قال الشيخ محمد بن تلي الشعراوي الله يغفر له والشيخ محمد بن عثيمين ترى ما أحد يجلس من المشايخ إلا ذولي أنا قاعد هنا محل الشمري أول ما قام جيت وجلست قلت والثالث أبو زقم فترى ما أحد يجلس كذا إلا حنا الثلاث المشايخ العلماء الكبار بن عثيمين والشعراوي الله يغفر لهم ومحاكيكم حدثكم اليوم يعني اشهدوا ها ترى ما حد يجلس لو سألت السنة الجاية قال الله أحيانا وحجينا تراهم كم ثلاثة ها أنت جاوبت أنا قلت ابن عثيمين أنت قلت رحم الله نص إجابة ما تأخذ جائزة كاملة الشخص هذا أخوي جزاء الله خير حبيبي كنت محجج معي محجج ولا لا معتمر ومعي ما أخذ لي ناس من السجن توم طالعين وناس من المخدرات من المستشفى وجبتهم وسكننا في عمارة كان والشباب مستاجرها فجينا من الحرم تعبانين اللي معي حوانشية منتهين الأخ مقفل العمارة كلها مقفل الشقق فما معه مفاتيح تعرف حرامية يعني متمرسين يعني افتحوا البيبان ودخلوا في الشقق وناموا وجو المعتمرين الباص حق وش اسمك يا شيخ علي أستاذ علي ها جزاك الله خير جو جو العجاج عقين المعتمرين ما لقوا سكن فجاني اجي سلطان شو اسوي قلت يا اخي وينهم هم انا عجزت فيهم اخر شيء بخونا بحق الدفاع المدني ناس منتهيه خذوا ذي الطفايات وقعدوا يبخبخونا وحنا نايمين يعني عجزنا فيهم واحد معنا محرم من يوم الاربعاء وحنا طالعين من الرياض ماكل حبوب لين دخ هذه الحبوب المنشطه الابيض ومع سبحه ومحرم وطول الخط يبغى يسوق الباص ما غير رجع ورا ويتقدم خلوني يسوق يا ابن الحلال اصبر اخر شيء وصلنا عند مكه عند الميقات وزعناهم مجموعات كل واحد من الشباب يعني ما شاء الله اللي عندهم علم وكذا مع عشرة يعلمهم كيف الطواف كيف السعي هذا وانا حنا نطوف انا معي مجموعتي لقيت عند مقام ابراهيم والسبحه معه ويطالع في الكعبه ويركب بيت شعر من يوم مشينا من الرياض عي يركب ما سكت معه يا فقدناه الربوع الخميس الجمعة بنرجع لقيناه بحرامه جزا الله خير لا تحلل ولا فطبعا يعني القصص الشباب جزاهم الله خير يعني لهم مواقف ومرة في الحج وجابوا لنا واحد سوبيا عصير تعرفون سوبيا في أحد من مكة هنا من جدة يا أبويا في أحد هنا ياهو ف جاب سوبيا وجزا الله خير حطها فوق المخيم وخلاها أثر السوبيا طقتها الشمس اليوم الثاني صبها أشرب عصير يا الطيب والله يعني واحد يقول أول ما شربت حسيت وجهي نمل الشيخ اللي معنا المفتي كل شوي طقطق صابي يقول أخباركم السوبيا ذي خطيرة ومخمرة وبعد طقتها الشمس حلة واحد والله صدق يقول أحس رجليني ثقيلة تعبنا يعني شوي فبعض الاجتهادات من بعض الشباب يعني جزاهم الله خير السنوات اللي مضت كنا نحج مع النور، وكان جنبنا المشايخ حاطين له مخيام جزاهم الله خير. فأول ما دخلت مكتوب دال محمد العريفي، زين لفيت إلا دال عايض القرني، كل خيمة محطوط اسم الشيخ اللي فيها، شوي إلا دال عبد المحسن الأحمد، شوي إلا دال سعيد المسر، وأنا في وسطهم لا دال ولا ميم ولا حتى بيطري. والشيخ صالح يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، تفضل 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 يا شيخ، والله اني فال احسبك ما انت فيه، الله يعطيك العافيه. اللي يجلس الجلسه ذي كم هم المشايخ؟ ابن الشعراوي الله يرحمه، وابن عثيمين الله يرحمه، وابو زقم الله يطول في عمره، قول امين. طبعا الشيخ صالح السلطان احد طلابي، اي واحد يحضر ويجلس عندي طالب من طلابي، معلش يا شيخ تحمل، يحق للاستاذ ان يسمع من تلميذه، صح ولا لا يا شيخ؟ تعرف انواع المخدرات يا شيخ؟ ما تعرفها صح؟ يعني انا لما لو تسال عن المخدرات ما تقدر تجاوب، انا اجاوب، يعني انا عالم صح؟ واحد من الشيخ ابراهيم الخضيري شيخي وحبيبي، وفي في إيه عاد الشيخ صالح السلطان وين ما بيعمل ألف دال نقطتين خاش الله عليه، الشاهد كلهم دال دال، ضاق صدري الربع، كتاني ذولي تعرف كلهم عيال نعمة وحاضر وكذا متطورين، وأنا راعي بي أبدوي، قلت أنا أوريك، وأجيب صحيفة وأكتب سين نقطة سلطان الدغيلبي. يوم جيت في اللقاء قالوا كل المشايخ دال، أنت سين ليه؟ قلت هم دكاترة وأنا سواك. أنا لو حطيت دال قلت دلال كان أحسن. عاد الشيخ صالح السلطان جزاه الله خير يرقد بدري، وأجيب كرسي عند خيمته وأقعد أترزق الله آخر الليل، يجون ناس تعبانين من الحرم يبغون فتوى ولا شيء، إلا أنا حاضر جاهز، فصكم فتوى على كيف كيفك. فيعني جزاه الله خير يعني اترك لي بعض الفتاوى الخفيفة، خص اليوم اللي يوم العيد افعل ولا حرج، إذا انتظر لي سنة أحبه ذا اليوم أحبه، يعني أي سؤال يجيك مرة مشي افعل ولا حرج. جزاك الله خير شيخ، تفضل يا شيخ، ما يجوز إني أتكلم وأنت موجود يا شيخ، ما هو يعني ورع مني لكن والله. إيه الشيخ إبراهيم جاء سؤال على المخدرات، والشيخ في هيئة التمييز، فحال السؤال لي، فحسيت يعني فعلا إني علامة في هالجانب، دام الشيخ ما جاوب فأنا أقول للشيخ قبل شيء ما يعرف ذي الأمور، يعني لو عندك واحد سؤال عن المخدرات ازهلها. فالحمد لله يوم الأيام طبعا كانوا معي أنساب العريفي ما شاء الله عليهم، حضر وشخصيات، وبعدين كل يوم يمروني جيب لكسز فيكس آر بي ام، تعرف متطورين، وأنا حدي دنس الغمارة، الشاهد وكشخ ذاك اليوم بروح معهم، حتى دبرت لي غترة من واحد من الشباب وتعلم هذه، لأني لو ركبت معهم ما ضبطتها أخاف ما تركب. تعرف ليه؟ عشان إذا ركبت معهم أقعد أسولف أقول في الحقيقة يعني يحسونك متطور. شاهد وركب معهم يودوني ويجيبوني ويشوفوني أتكلم كذا متوقعين يعني إني متطور. يوم الله أراد يفضح البدوي مرينا على مطعم النافورة، قالوا وش تبي عصير؟ يقول السلطان نسيب الشيخ محمد خال عياله وراء جاب ينزل، قال بجيب لك عصير، ايش تبي عصير؟ انا افخم عصير اعرفه في حياتي كوكتيل، بس ما ابغى اقول كوكتيل، يقول لا ابغى افكر شوي بعدين اقول كوكتيل عشان يعرفوني يعني طبقه راقيه. هذا طلعت عصيرات عقبي ما ادري عنها. شاهد استعجل هو الله يجزاه خير، قال اجيب لك المنيو. يوم قال المنيو قلت اذر يوم من ذا وجه ابيض وانا وجهي مقلع، اذر من يشرب منيو؟ عاد ابغى اسوي نفسي اني قد شربته من اول. المنيو هذا الورقه اللي فيها اسامي العصيرات الطلبات، هو منيو ولا منيو؟ منيو ها. التفت عليه كذا قال اجيب لك المنيو، قلت الحين بهبلبهم، قلت اي والله تكفى حلو بس زود الثلج شوي. درى اني بدوي واعرف تفشلت. فحقيقة يعني ذكرياتنا ما تنسى، وخصوصا في مخيم النور الرفقة الصالحة، والمواقف كثيرة. كان معنا أخونا أبو مسفر جزاه الله خير، فمن الدعاء جزاه الله خير، وكنا نبغى نروح مخيم ثاني في جيم، وكان في العباسي أخونا اللي حق الصوتيات مع دباب، أخذ دبابه أبو مسفر وركبت معه وكيم ما شاء الله عليه يمشي طبلون الدباب ويزور قبنا بين الباصات سواقة رهيبة صراحة وسرعة جنونية ما خفت أنا يعني توقعت أنه ما شاء الله فقربت منه وأنا متمسك فيه من ورا قلت له ما شاء الله عليك يا أبو مسفر يا أخي كم لك تسوق دبابات قال أبو مسفر التفت علي قال علي الحرام الطلاق إنها أول مرة في حياتي قلت ويش قال والله العظيم إنها أول مرة في حياتي قلت لبق لبق وانزل على رجليني واصل مخيم النور هو ما جاء يوم خذنا ساعة إلا السفاتي ولا الأحمر جايبينه مكسورة رجل مجبصة زال الله الله يجزاكم الجنة يوفقنا وياكم الله يجعلنا نضحك في الجنة قول آمين الحمد لله والله هذه ترى من الراحة والسعادة واحد يحسب المطاوع ما يضحكون والله صدق والله أننا نضحك وأننا في سعادة وأننا في نعمة ما يعلمها إلا الله عز وجل ها والله هلك أكل حجاج مو أنا جزاك الله خير كم عندك فندق أنت ما شاء الله عليك لا لا ما جاي إلا الخير الله يوفقنا لكم أكبر سن معنا من الحجاج أمس ما شاء الله طلع معنا واحد 76 في ها ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الله يمتعك بالصحة والعافية رب 78 ما شاء الله من يزود يا الربع ما شاء الله عليك ما شاء الله أنا أمس ما شاء الله سألت هذا كان لواء متقاعد ما شاء الله عليه وحاج قبل 50 سنة وشفنا الفروق بينه وبين الحج الحين صارت والله مثل الرحلة يعني شوفوا من يوم العيد يوم تسبحنا وغيرنا ملابسنا من ذيك اللحظة نسينا كل شيء خلاص التعب منسي لكن الأجر يثبت عند الله عز وجل فالإنسان سبحان الله لا يضايق من شيء ما تدري وش الله كاتب لك هالتعب اللي جاك ما تدري الإنسان ما يصيبه الهم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه فلذلك يعني على فكرة ترى المخيم ما يحط محاضرة إلا ولا يستضيفون الحملات إلا إذا احترق العشاء أو تأخر فالليلة عاد الله يعينكم ليه من اليوم أقول أربط الحجر والحجرين كذا سواليفي فالليلة العشاء نواشف على طاري عزمنا واحد أمير عندنا في الرياض مبطل الكلام ذا قال تعشوا عندي جمعت عيال الحارة قلت لهم الليلة اليوم لا تتغدون ترانا معزومين عند أمير قال خلاص قلت بتاكلون غزلان وحبارة وطيور والرجال راعي مقانيس قالوا أبشر وجزاهم الله خير حطوه جمع تأخير يعني الغداء أخروا بنية العشاء فجينا عند الأمير والمهم جلسنا نلعب معه ورقة بلوت الله يغفر الذنب ويقطع ويلخبط ومشيه ايه والله كذا لازم تمشي الأمور واحد وينسى ما يفرش الخمسين ونقول عذرك معك يا الحبيب خذ راحتك وقاعدين منافقين كلنا قاعدين نافق والله اني مره طلعت معهم البر ويرمي الامير ذا ويرمي هنا والشاره من هناك بعيد واحد عنده منافق شايب يقول والله انا حولها طول العمر حول انا الصعب والله ما بحولها الشاهد جلسنا تحملناه يلعب ورقه ومشيناها اصبروا يا الربع العشاء شوي الشاهد يوم طقنا الجوع جت 11:30 قال قوموا على عشاكم قعدت اشر لهم كذا اصبروا اصبروا بس يوم دخلنا نقلط أول ما شفت السفرة قصيرة صغيرة قال الأمير يا الربع ملينا من المشوي ملينا من المحمر فقلنا الليلة نعشيكم فول ومعلبات يوم قالها طيب أنت مليت يا ابن الذين حنا ما ملينا أطالع بالربع اللي معي وجيهم سود يتحسبون علي يقولون يا أخي حنا ما ذبحنا للفول والعدس حياتنا كلها جايب لي فول وعدس هنا الحمد لله تعشينا وعينا خير بس كانوا يتوعدون يعني الوعد برا الله يوفقنا وياكم الشيخ صالح تفضل المقام أحد عنده سؤال يا الربع قبل ختم لا لا إذا في فتاة ولا شيء اللي طقني يفتي له يعني جزاه الله خير تفضل حبيبنا
يعني
الحين تقول الجاهلية يحسبوني على وقت أبو جاهل وذا. لا وين أنت يا أخوي؟ ترى تونا حنا إيه مي بالجاهلية الكبرى، الجاهلية الصغرى. إيه نعم. والله شيخ المعتقد ذا موجود عند الناس وهي مفهوم غلط. أنا كنت أقول أنا والله مرة طالعين وفي مطوع قاطع الشارع مع التميس وأقول يا الله مسكين مسكين مطوع هذا، يعني ليلة خميس ومتعشي تميس وبيرقد بدري وحنا بنروح، يعني عندنا إن حنا نبغى نستانس. حتى صار مفهوم عند الناس يقول واحد الخوية مشينا خلنا ننبسط، مشينا نبي نستانس، معناها مشينا نعصي الله. شفت المفهوم كيف؟ إن ما في يعني ونس ولا بسط ولا فلة إلا في معصية الله عز وجل. ويمكن ما أدري بس يمكن بعض الناس، ممكن بعض الناس من المستقيمين يكون تعامل جاف شوي فينقل صورة، يعني حنا نقول الدين سعادة فلازم تظهر السعادة على محياك قبل تقول الدين سعادة، يدرون فعلك سعيد. ثم سبحان الله يعني هذه النظرة موجودة عند بعض الناس إن الدين إن تعقيد، إني ماني مستانس، إني ماني منبسط. بعضهم يقول كيف عايشين؟ والله ولله الحمد إن نعيش في سعادة وطمأنينة وراحة، إن فعلا لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة كما قال إبراهيم الأدهم لجالدون عليها بالسيوف. أنا جنتي وبستاني في صدري. شيخ الإسلام ابن تيمية في زنزانة لكن يحش يعني يعيش بسعادة ويحس بالسعادة. بلال يسحب على رمضاء مكة ويقول مزجت بين حلاوة الإيمان ومرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان. إذن فيه لذة، فيه حلاوة يطعمها الإنسان، حلاوة حقيقية. فلذلك أنا أقول للشباب سبحان الله والله ما جت سيارة جديدة لو جربناها، ما جت جهاز جديد لو جربناه، ما جاء موضة جديدة لو جربناها، لكن تسأل هل طرقت أو جربت أو حافظت أو سلكت طريق الاستقامة والهداية؟ جرب وسوف تجد سبحان الله سعادة، فعلا سعادة تحسبها في حياتك، وأن القلب لا يرقص طرب أحيانا. والسعادة الأبدية السرمدية تكمل في دخولك الجنة، وأعظم سعادة في الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا قول الله عز وجل ولدينا مزيد. فلذلك لا تفوت الفرصة على عمرك، جرب غير وسبحان الله سوف تشوف. حتى أقول لكم حاجة، ما تشوفوا الواحد أول ما يتوب ولا يتطوع ولا يستقيم ولا يلتزم أول شيء يتغير فيه وشه؟ يسمن. ها الحمد لله واحد يقول والله يمطوع إني ما أدري أنت مقبل ولا مدبر، يقول يعني متمدد. السبب وشه؟ طيب ليش فعلا أول ما يتوب الإنسان يسمن؟ تعال شوف انظر إلى الشكر رقم واحد اقرب. لو تشوف صورته أول لك صورة أول، ها لو تشوف صورته أول تشوف الحين. السبب وشه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الراحة النفسية ما تقارن بمال ولا شيء ثاني يا شيخ، فتكون مرتاح مطمئن. فالراحة النفسية هذه تخلي الإنسان يسمن. أيضا أنه يسمي في بداية الطعام فيحرم الشيطان، لأن بعض الناس الشيطان آكل شارب ساكن مجاني عنده في بيته، يقول يأخذ المقاضي والله ما تتم أسبوع في البيت، كل شوي يجيب مقاضي. وين تروح؟ الشياطين قاعدين عندك قاعد تصرف عليهم. والله صدق ضمنت لكم المبيت والعشاء في الحديث إذا دخل ما سمى. فيسمي الله عز وجل ويحمد الله عز وجل فيبارك الله له في طعامه ويغفر الله ذنبه. ثم سبحان الله يبتعد عن التدخين. بعض المدخنين الدخان يسد نفسيته وشهيته على الأكل، المخدرات كذلك تسد وتضعف. فسبحان الله تشوف الإنسان يتمدد من الراحة النفسية اللي هو قاعد يعيشها، وهذا دليل أنه في سعادة. وأنا أقول للشباب بس جرب وبإذن الله شوف تغير في حياتك. حنا الأيام هذه اللي قضيناها هنا لاحظنا بالتغير، فكيف لو تعيش دائما هاللحظات؟ في رمضان اللي يعتكف في العشر أيام العشر الأخيرة من رمضان يحس بتغير، كيف لو تصير حياتك كلها كذا؟ اللي يروح رحلة عمره خمس جمعة يحس بتغير، كيف لو حياتك تصير كذا؟ وأشرح الناس صدر من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك. ليش؟ لأنه أعرف الناس بالله وأقرب الناس لله وأخشى الناس لله واتقى الناس لله. فكلما اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم وأقبلت على الله كلما شرح الله صدرك. كلما عرضت، ومن عرض عن ديني عن ذكري أي عن ديني، ومن عرض عن ذكري أي عن ديني، فإن له معيشة ضنكا. لذلك يعيشون بعض الناس في كآبة، عند اكتئاب حاد، يراجع في العيادات، تكفون تعالوا اقرأ علي. بعض الأباء يجيب ولدي يقول ولدي في جني، يعني سبحان الله يبلش الجني لو دخل فيه، يعني ما في جن ولا في شيء فيه، بس تسأل تصلي قال لا. طيب كيف تبغى يسعد؟ كيف تبغى يرتاح وما يصلي؟ إذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وإذا حزب أمر فزع إلى الصلاة. يا أخي الصلاة ما تغير شأن الكون. إذا جاء خسوف وش نسوي؟ إذا جاء كسوف وش نسوي؟ إذا انقطع المطر ما نصلي؟ ما تتغير الأحداث؟ إذا الصلاة تغير في شأن الكون، فمن باب أولى تغير في حياتك. شيخ شيء مجرب، جربها بس، فهي فرصة وباب عظيم للإنسان أنه يغير من حياته، وبعدين ما بقى من العمر كثير اللي راح. وأحمد ربك أنك حي إلى هذه اللحظة، ترى غيرك من الأموات والله لو تكلموا وتمنوا ليتمنون العودة إلى الدنيا، لأنهم عرفوا قدر هذه الأعمال، عرفوا قدر سبحان الله، وحنا ما عرفنا قدرهم. عرفوا قدر الأعمال الصالحة، وحنا ما عرفنا قدرها إلى الآن، في تساهل، في تكاسل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وياكم كل خير. جزاك الله خير، تفضل. لا ما عليك يا شيخ، قول ثاني ما تدري عنه. يعني ما بين له اقوال تعرفها يا شيخ.
هذه يعني من اولياء الامور.
اي نعم، اي نعم.
لديهم ابنان ولديهم شباب، يبغون يعني نصيحه عن الاعراض اللي تبدو على الشخص اللي يبدا بالتعافي، كيف يكتشف انه ابنه.
والله المؤسف حقيقه، عندنا مستشفى الامل في الرياض، اذا جاء الاب جايب ولده مدمن، المشكلة إذا سوينا الجلسة الأولى والاستبيان الأول مع المريض تجد يتعاطى 5 سنين 10 سنين 7 سنين. فأحيانا آثار التعاطي والأمراض النفسية والمشاكل ما تطفو على السطح من بداية التعاطي، لكن الولد يوم بدأ يسرق من البيت وبدأ يضرب أهله وبدأ يسبب مشاكل وبدأ يأخذ سلاح وبدأ يهدد أبوه وأمه، ذيك الحين حسوا. مع أن أول لو جاءهم واحد قال أنت بالولد، قال ولدي ما في إلا العافية وأحسن من عيالك. فمشكلة أعراض التعاطي ما تظهر لبعد فترة، يعني حسب الكمية اللي يستخدمها، حسب المادة نوعها، حسب تخزينها، حسب يعني نفسية الإنسان. أحيانا في ناس لو حرارته 40 تقول له اجلس اجلس أنت تعبان، الجسم عنده ينبذ المرض، يقولك لا ما فينا إلا العافية، ويقوم نشيط مع الحرارة مرتفعة وتعبان فعلا، لكن مع ذلك ما يستسلم للمرض، الجسم عنده مناعته تنبذ المرض. وفي لا أجسام لو تشوف لك واحد تقول وراء عيونك صفر ولا حمر، قال ها طقت حرارته 40 وطاح، لأن جسمه يتقبل المرض. فإذا جابوها الأباء أحيانا يصير ذهاني، الذهاني طبقة تحت الجنون، يعني عنده خلايا في الرأس ما تعمل بسبب المخدرات، فيعطى حبوب ثم يعطى أبر صينية، ثم أحيانا يصير تخطيط للمخ، وأحيانا يعطى صدمات كهربائية، وأحيانا يعيش ب40-60% حسب ما يقرر الطبيب من عقله، فلا يستطيع. يقولون له نوصيك أنك ما تزوجه، وأنك ما تعطيه مصروفه في يده، وأن يحتاج إلى رعاية، يعني ما يستطيع أن يقوم على أمور الحياة ولا يتحمل الضغوط الاجتماعية. فلذلك الآباء ينتبهون لعيالهم من بدري. طبعا كل نوع من المخدرات له أعراض، وبعض الناس يعني يشك، وفعلا اللي الآن صاير بين الأطباء النفسانيين وبين الرقاة الشرعيين إن أعراض المس والسحر والعين مقاربة لأعراض الحبوب والحشيش والخمور، فتجد فيه لبس بينهم، هذا يقول الحل عندي وهذا يقول الحل عندي، وبينهم مشاكل. يعني ينتبه الإنسان إلى تغير، التغير اللي يصير على ابنه، كان رياضي، كان راعي كورة، كان ثم تغير مع إلى جلسات أخرى مع أصدقاء مجهولين غير معروفين، إذا كان يسهر، أيضا إذا كان يدخن ورأيت معه ريحة دخان باستمرار، إذا كان يضع اللمبة حمراء في غرفته، إذا كان الإنسان يعني ينام نوم عميق، التغيرات هذه اللي تحدث هذا أحيانا يكون سببها التعاطي، فالإنسان يكون حذر في تعامله مع أبنائه ولا يبين الأمر من البداية، لكن يراقبه يشوف تغيراته، أيضا ملابسه إذا كان يكثر فيها خروج الجمر الدخان في مكان واحد أكثر من يعني خرق واحد في الثوب، فهذه معناه أن هذه الزجاير الحشيش غير زجاير الدخان تسبب مثل هالنوع هذا تتكسر. أيضا البياض اللي حول الشفة، أيضا شربه المستمر للشاهي وإذا كان مدخن مع الدخان، أيضا سبحان الله إذا تكلمت معه تشوف أنه يدخل موضوع يطلب موضوع وكلامه صار سريع وصار نظراته وحركاته سريعة، وخصوصا الفئة يعني الثانوية الصغيرة وقت الاختبارات عنده من يروج له أن هذه الحبوب بتنجحك وأن هذه الحبوب بتجيب تقدير ممتاز وأن هذه سبب للنجاح، وأبوه في الجانب الآخر هدده قال يا ولدي لو ما نجحت السنة هذه وجبت تقدير ترى بفعل واترك، فيصير عنده خوف فنضعه في زاوية ضيقة يبحث عن حل فيريد حل، فيجي المروج المخدرات يقول الحل عندي، عندي حبوب بسيطة وسهلة وتخليك تصم الكتاب والفهرس وجه المدرس، قال بس هذا اللي نبي، ويقول له هذه الحبوب شوف يروجها كيف تعين على الاختبارات وتساعد على المذاكرة وسبب في النجاح. يا أخي لو كانت تساعد على الاختبارات وسبب للنجاح كان وزعتها إدارة التعليم مشكورة، حطوا مع الرياضيات قصديرة، حطوا مع القواعد 5 حبات، وحطوا مع الإنجليزي 2 حبات، تستلم الكتاب وتستلم معينة الاختبارات. لكن إلى متى يلعبون علينا بهالأسلوب ونصدقهم؟ ما في أحد نجح بسبب المخدرات، بل فشل في الحياة كلها مو في الدراسة، اجتماعيا ثقافيا دينيا سلوكيا أخلاقيا فشل ذريع. وأذكر طالب جابوه في 3 ثانوي، طبعا تقادير امتياز في 3 ثانوي عايد 2 سنين، أبوه شك فيه وجاب المستشفى حللوه طلع أنه يتعاطى الكبتيجون امفيتامين الحبوب البيضاء. طبعا جلسنا معه، أول شيء تدخل الطبيب بعده عاد العلاج الإرشادي يعتبر من أقوى العلاج في هالزمن. الطبيب يمكن في فترة العلاج له الأسبوع الأول أنه يسحب الأعراض انسحابية من الجسم، بعدين ندخل حنا المرشدين، المرشد الديني ومرشد التعافي ومرشد الإدمان وكذلك الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي، نصير نسوي له جلسات إرشادية. لما جلسنا معه صار الولد تتبعنا يعني تاريخ المرض معه والتعاطي، وجدنا تعاطى في 3 ثانوي، الدليل أنه كان امتياز. طيب ليش رسبت؟ بسبب التعاطي. قال والله أبوي شد علي وأنا حاولت أجيب نتيجة ورسبت 2 سنين. فطبعا اقتنع الولد أنه يستطيع بإذن الله أنه يختبر وينجح بدون حبوب، وطلبنا من أبوه أنه يبقي عندنا في المستشفى في قسم عندنا النقاهة قاسمينها للأحداث ويروح الاختبارات من المستشفى. في السنة هذه نجح الولد بتقدير جيد جدا، ونتوقع أن لو ما كان ضغوط المستشفى وحياته اللي قاعدها في المستشفى، لو كان وجد جو الرعاية في البيت نفس الرعاية في المستشفى يمكن يجيب امتياز. يعني السبب والخلل هو التعاطي، لذلك بعض الشباب للأسف أنه يتوقع أن هذا سبب النجاح فيتعاطاها وقت الامتحانات، فتشوفه يفتح الكتاب وعنده نذاكر ومشى على الكتاب، لكن مجرد مرور سريع وقد يصبح ذهاني يسمع أصوات، وقد هذا ذهاني سمعي هلاوس سمعية وفي هلاوس بصرية أنه يرى أشخاص أكثر، اللي يقتلون أمه يقتل أبوه يقتل العائلة كلها بسبب الهلاوس البصرية، أنه يجد يعني يقتلهم ينتقم منهم بزعامة الشرف وأنه يدافع عن عرضه وأن أمه وأن خواته يخونونهم ولو يدخلون الناس في البيت، هو يرى، هو حقيقة يرى رجال يلبق سيارة ويتلطم ويدخل في البيت وشافه في الصالة وزرق على غرفة فلانة من خواته ويجي يفتش. لا تلومه تراه يرى، بس يرى خيال، الهلاوس البصرية بدأت تشكل لها السيطرة، هو يرى هنا ما يرى برا، الرؤية هنا في راسه فيراها على أنها حقيقة، لذلك يأخذ الرشاش وينتقم منه يقتل أمه ويقتل خواته ويقتل عائلته أو زوجته أو يقتل أبنائه، يقول ذولي مو بعيالي. ممكن السبب الهلاوس اللي قاعد يعيشها، أكثر ما يقتلون أسرهم هم اللي يصير عندهم هلاوس بصرية. لذلك بعد حنا عندنا في المجتمع خصوصا في السعودية والخليج كله عندنا خجل اجتماعي، يعني يدري بعضهم والله بعض الآباء يدري أن ولده يتعاطى حط له ملحق في الحوش، وقال لي يا ولدي سوي اللي تبي بس لا تفضحني لا تطلع برا، جيراننا لا يدرون، عمك لا يدري، خالك لا يفضحنا. يعني سبحان الله يخشى الضغوط الاجتماعية وكلام الناس، هو قاعد يهيئ للمعصية عشان ما يفضح برا سوف يفضح جوا عندما يقع في عرضه أو يقتل أو يسبب شيء في البيت، وبيخرج وبيطلع مهما كان. لذلك نشيل القناع والغطاء عنا ونواجه المشكلة بأني نعم أعترف، ترى الاعتراف بالمشكلة نص الحل، الاعتراف بالمشكلة نص الحل. لما تعترف أن عندك مشكلة معناها تحتاج إلى من يدلك على حل، إذا تذهب إلى مستشفى الأمل لعلاج الإدمان. والمستشفى يعني الدولة جزاهم الله خير ما قصروا، أول كان يعامل المدمن على أنه مجرم ويحاكم، في النظرية الأخيرة والقناعات الأخيرة لا تغيرت وزارة الداخلية أن المدمن مريض ويحتاج إلى مساعدة وإلى رعاية. فتروح المستشفى كأنك رايح مستشفى شميسي، كأنك رايح إلى أي مستشفى موجودة، تجي عند الاستقبال تفتح ملف يكشف عليك الطبيب ضغط سكر، يكشف على قلبك، يسوي لك تحاليل، ثم بعد ذلك تدخل إلى المستشفى قسم ممرضين موجودين طبيب موجود، وبتبدأ تتعالج مستشفى وفي سرية تامة، ما حد يعرفك ولا يعرف اسمك ولا يسألك عن اسمك. كل واحد من المقيمين النزلاء في المستشفى عنده رقم سري، وهذا الرقم ما يعرف إلا هو أو اللي جابه، بحيث ما حد يطلع على أسرار الناس. فهذه سبحان الله سرية تامة، حتى إذا كان موظف نعطيهم إجازات مرضية بس من مستشفى مثلا شميسي، ما في عندنا مكتوب مستشفى الأمل في الأوراق الرسمية حقتنا، حتى ما يكشف عند زملاء في العمل، نساعد على العلاج. وبالعكس استفاد ناس واجد كثير، حتى ناس موظفين وعسكر جو تعالجوا في إجازات، وأحيانا بدون إجازة ودخل وأخذ إجازة يعني مرضية ومعتمدة، ووقعت من مستشفى الشميسي بأن فلان فلان عنده كذا وكذا، كل مساعدة لهؤلاء الناس ستر عليهم، والحمد لله استفاد منها ناس كثير. وأيضا في الجانب الثاني أنه مات ناس كثير يعني من اللي ما تقدموا لطلب العلاج والمساعدة، أو أبوه مثلا غطى عليه وقال خلوه خلوه خلوه. فسبحان الله أحيانا عدم الاعتراف بالمشكلة يولد مشاكل أكثر. فالله يوفقنا وياكم، يصلح لنا وياكم النية والذرية. أيضا ترى السؤال عن أصدقاء ابنك، يا أخي اسألهم، ما حد يسأل ترى من هو الأب اللي في هالزمن. وبعدين حنا في زمن تغير، واحد يقول بسوي في عيالي مثل ما سوى في أبوي، والله أن أبوي 9 سنين وإني أرعى في الغنم وإني أذبح وأصلخ وقلط وأفعل. يا أخي الحين أبو 15 سنة تيجي تسلم عليه ما يعرف يرد عليك، أبوك وين ما يدري. والله بعضهم تقول جارك وين فلان، يقول سيارته ما يعرف إلا السيارة. فلا تجي هالقناعة عندنا أن بنسوي في عيالنا مثل ما سووا فينا أبانا، الزمن اختلف وتغير. بعض الأباء الله يهديه شديد ويهاوش الولد وترى بطردك من البيت، هذه أمنية عنده، أمنية أنك تقول اطلع من البيت، يتمناها وصلا يتأخر وخائف أنه يجي متأخر. وبعض الأباء عنده التهديد اليوم احنا في زمن صادق ابنك صاحبه قربه منك. وسبحان الله الزواج المبكر يا شيخ والله له أسباب يعني نفع كثيرة، غير أنه غض للبصر وأحصل للفرج، والله حتى في التربية. لما يتزوج الشاب أبو 20 سنة إذا جاء عمره 40 ورزقه الله بولد، يصير ولده كم عمره؟ 20 هو ب40، بعضهم ما تفرق بينهم، تقول صديقة ذا مو بولده، كانوا أصدقاء. لكن لما يصير الأب أبو 60 والولد أبو 20، شوف الفجوة، فجوة في التربية. ضغوط الحياة اللي عندنا الحين صار سبحان الله البيت مثل الفندق، وبعض البيوت تلقى عنده إيش أكل يجي لحد الغرفة ملحق، وعنده حاط له قنوات وحاط انترنت وجواله معه وشاء كأنه ما عاد يطلع، خلاص هذا حياته، هذا مجتمعه، منعزل عن الناس. وبعض البيوت فعلا صار فيها يعني فيها جفوة وفيها تفكك أسري وتصدع أسري، بحيث إنهم ما يجتمعون. أول كان تجمعهم الوجبة الوحدة، الحين كل واحد يطلع على صحنة بالحالة، وكل واحد مع جواله وخصوصياته، ولا حد يدري على الثاني، وهذا طالع وهذا داخل. فهذه سببت هزة في المجتمع للشباب والفتيات. لذلك ننتبه لأبنائنا، نراعيهم. الزواج المبكر فرصة للشباب إنهم يربون أبنائهم تربية صحيحة، إنك تقرب منك، إنك تأخذ. شوف يا أخي، عود ولدك إنه إذا دخل من خارج البيت، عوده من الصغر إنه إذا دخل من خارج البيت إنه يقبل إيش؟ خشمك، خلي يدنك على خشمك ويحب رأسك. والأب يصير ذكي، لما يدلنق الولد بيحب الراس الابوش يسوي يفتح الشكمانين ذي يقول ياخذ نفس فيشمه. تدري ان هذه قبلة الراس وشمتك له تخلي ولدك ما يدخن ولا يجلس مع مدخنين ولا يقربهم ولا يتعاطى ليه. يقول انت انا متعود اني اسلم على ابوي وسلمت عليه ومعي دخان بيشمني. يخاف يبتعد عن الشر وعن اهله. ولو في يوم من الايام ولدك دخل وانت جالس ولا سلم عليك وطلع فوق معناها ايش؟ انتبه له، معناها الولد في خلل. اعرف لذلك سبحان الله ترى احيانا في التربيه خذ الولد معك في العزايم في الحفلات، خل كل الناس يدرون وعلم يا محمد سلم على خالك وعلى عمك وعلى ولد عمك فلان. تدري هذا يعطيه ضغط ما يقدر ياخذ راحته برا في الشارع. اخاف واحد من اللي حضره وعرفني يشوف علي ملاحظه يكلم ابوي. لو في ملاحظه على ولدك كنت ما تدري ممكن واحد يجيك يسلم عليك هذا ولدك ما شاء الله الله يخلي لك، ترى انا شفته امس مع ناس مو طيبين، ترى حدني بالسياره، ترى يفحط في الحاره، ترى فتجيك معلومات يمكن انت ما تقدر تسيطر على ولدك ولا تدري تكشف اسراره، لكن تجيك معلومات من الخارج. ايضا لا تهتز الثقه بين الاب والابن. بعض الاباء يوعد ولده بشيء ولا يوفي له فتصير فيه جفوه بينهم. احيانا يحتاجك ولدك ما يقدر يصل لك. بعضهم يكلم اقول ابوك وين، يقول يا ابوي ما هو فاضي لي. يعني اذا ما فضالك من بيفضانه. لذلك احنا في زمن يعني اصبحنا نعيش كقريه واحده، العالم كله انفتح على بعض فصار شبابنا في خطر وتيارات الهدم اكثر من الاصلاح. ترى من اول في حاراتنا في احيائنا الابو يربي، وجارك لو يشوف ولدك مخطي طقه ورباه، والحاره كلها تربي، المدرسه كل اللي حولك قاعد يربي. اليوم غير، كل اللي حولك قاعد يهدم. وجارك لو يشوف ولدك وش ما قربه، ولو قربه هاوشته، ما عاد الناس ما عاد زي اول. فلذلك ننتبه لابنائنا لانه والله في زمن مخيف ويعني يصل الادمان الى 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 حد الابتدائي، خصوصا المواد الطياره، نسميها مواد الطياره اللي هي الغراء والبنزين والشم، لانه يعني في متناول ايديهم. فتشوف الولد يطلب دائم فلوس فلوس باستمرار، فتشك فيه احيانا في ثوبه بقع من البويه ولا الصمغ ولا الاشياء المواد الطياره، فتخشى عليه في السن. ايضا للاسف العماله الوافده، يعني بعض البقالات العماله اللي فيها يعني بدل ما يبيع البكت صاروا يفكون البكت يبيعون بالحبة على الصغار، لأن الصغير لو خذ بكت أول شيء إنه يمكن غالي عليه، وثانيا وين أوديه، فصاروا يسهلون لهم. فلذلك حنا في زمن مخيف شوي، لازم ننتبه. مو معناه أن نطلع إذا رحنا لبيوتنا نمسك عيالنا وبناتنا يا ولا حركة أرفع يدينك تفتيش، لا لا لا، تصير كل شوي تفتيش مفاجئ. لا، نعطيهم مع حسن الظن، مع حسن الظن فيه والثقة، إلا أن فيه إيش؟ متابعة، نتابعهم ونكشف الحوار بيننا وبينهم، نفتح الحوار ويصير بيننا مكاشفات. علمني. وسبحان الله ترى الابن أفضل رجل في مخيلة من هو؟ أبوه. لذلك يعني يفتخر أن يقلد أبوه وأنه مثل أبوه. أنا أتحسف على الأب المدخن صراحة، كيف أنك دمرت عيالك من بعدك أنهم يقلدونك؟ كيف انك تعطيهم فلوس يروحوا البقاله ويشترون لك دخان ويتعودون يتجرون، يسال صاحب البقاله جب بكت لانه ابوه اللي مرسله ظهره قوي، وكل يوم انت مغير بكت وعرف انواع الدخان واسعارها وصار معتاد، من يوم يدخل البقاله يسحبون له البكت على طول، فايش تتوقع منه؟ لذلك مشكله. وقاعد تدخن انت قدامه وانت قدوته الاب، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. الاب انت القدوه الان، أبنائك يقلدونك. شوف الطفل أبو سنتين لما تكبر وتصلي يصف جنبك ويكبر مثلك، يتعود. لذلك يعني لازم تكون قدوة فعلا في البيت وتحذرهم وتنبههم، بعدين عطه المعلومة الصحيحة قبل يجي واحد يعطيه معلومة غلط. لما تقول له هذا خطر، حنا عندنا قاعدة نقول لا صغار مو بيعرفون شيء، لا تفتح عقولهم على شيء ما يعرفونه صغار. والله يا أخواني إن الصغار ذولي بلاوي عندهم. الآن شوف طفلك الصغير، اي نعم،
يتعلم قبل 6 سنوات.
80% الطفل
قبل 6 سنوات،
80% يتعلم قبل 6 سنوات الطفل. الصغار يا شيخ الحين وانت بتفتح ايميل ولا شيء عندك ولادك ولا بنيتك تلقاهم يطقطقون بسرعه ويدخلون، انت ما تعرف. حنا جباء وذا كبرنا ما نعرف له، وذا الصغيرور ذا يعرف. الالعاب القمبوي ذا اللي امتحنونا فيه الفرع حتى في الطيارة طقطقون. خلاص صارنا في عالم الكترونيات، صارنا ذول مفتحين، لا تقول ما يعرفون شيء جهال، ها لا اليوم يعرفون. فلذلك خلي ياخذ المعلومة منك الصحيحة اللي ترسخ هنا ان هذا غلط انتبه منه، ولا يجي واحد يقول له هذا الصح امش فيه. جزاكم الله خير، الله يعطيكم العافية. تفضل يا شيخ.
كم نسبة المعالجين
في مستشفى الإقبال اللي فعلا ما يرجع؟ ونسبة التعافي مو ما يرجع، يرجعون. نسبة التعافي طبعا كانت أول 5%، وهذا بتقارير المستشفى. بعد فتح جهاز الإرشاد الديني أو مكتب الإرشاد الديني بلغت نسبة التعافي 25% اللي يتعافون. لأن أول يعني حتى المدمن يقول أنتم تدوني إبرة، واحد كان معنا من الطيب قال تدوني إبرة وحبة، هي الإبرة والحبة ذي اللي كنت أنا أتعاطاها برا، يقول أعطوني شيء جوا فاضي. لأن بعض الناس ترى بعض الناس مو باللي قاعد يتعاطى مخدرات، أحيانا يتعاطى عقاقير طبية وسيء استخدامها. لما يأخذون بعض العقاقير الطبية ويأكل منها كمية يسيء استخدامها، ما يمشي على الوصفة الطبية، يدمن عليها. بعضهم مدمن على الحبوب النفسية لأنه يسيء استخدامها. فلذلك يعني يبغون شيء. لما فتح إرشاد ديني صار فيه ذكر لله عز وجل، صار يرتاحون، صار فيه تحفيظ قرآن، صار فيه صلاة في الجامع في المسجد، صار فيه رحلة لمكة عمرة وحج، يحجون معنا كل سنة، صار فيه أيضا رحلات المدينة، صار لقاء مع العلماء والمشايخ، استراحة. حسوا أن الفراغ اللي عندهم والجانب اللي عندهم كان يعني مهضوم حقه، بدأ الجانب الوازع الديني عندهم يردعهم. ولا في شيء علاج مثل الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر هل فتح مستشفى أمل وعالج الصحابة؟ سالت سكك المدينة بالخمر، لكن وش العلاج؟ هل كانت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إن قال أي واحد من الصحابة يشرب الخمر واليوم حرمت الخمر وصاحوا في المدينة حرمت الخمر وكل من كان معه إناء أو قدح كبه واللي فمه مجه واللي عنده قربة كسرها وسالت سكك المدينة؟ هل قالهم النبي صلى الله عليه وسلم صفوا صف واحد عشان أعالجكم الأعراض السحابية؟ مع أننا تعلمنا مستشفى الأمل أقوى أعراض سحابية حقت إيش؟ الخمر، يا سبحان الله. وأقوى أنواع الخمر يقال له النبيذ. سبحان الله، والله أنك تمسك رأسك أحيانا. دين عظيم يا شيخ، بس حنا داق الريوس، والله العظيم أننا نبغى نمشي بالريوس. يعني عندنا معتقدات غلط يا شيخ، كل شيء حل عندك. النبي صلى الله عليه وسلم لم تسجل لمعجزة أنه نفث على صدور الصحابة اللي كانوا يشربوا الخمر ومسح، مع أن بعضهم كان يشرب الخمر وعمره كبير، ما أسلم إلا عمره 70، وكان مشهور الخمر في أندية العرب، وخصوصا يعني قريش كانوا يشربونه ويصبون للضيف في أنديتهم. تتعجب لما تسمع ذا الكلام. ويوم جينا المستشفى صدمونه، أنا أحسبه بيقول هيروين أقوى أعراض سحابية، قال الخمر. أنا طول ذكرت كيف الصحابة طيب تركوه بآية، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا، ما في مجال. قال والله ودي أشرب على شوي شوي، يعني مو بلازم بطل، نص بطل وبعدين أقلل. لا، قال انتهينا انتهينا. أنس يقول كنت ساقي القوم في بيت طلحة، فلما سمعوا النداء من كان مع إناء أو قدح كب على طول استجابة. لكنهم فعلا يعني تركوا شيء من أجل الله، من ترك شيء لله أبدله الله خيرا منه، رواية عوضه الله خيرا منه. فلما جيناهم بالوازع الدين ارتفعت نسبة التعافي إلى 25%. طبعا العمل مع المدمنين متعب، لأنك تتعب عليه سنة سنتين لين تتعب وتلمع وتزين وما شاء الله، ثم ينتكس، ثم يصابون العاملين في بالإحباط. لذلك اللي ما عنده نفس طويل واللي ما عنده عزل، احنا تعلمنا نعزل المشاعر. بعضهم يتأثر، يا أخي خلاص تعبنا، كم تعبنا مع واحد. إذا جاء واحد جديد بعض الناس يقول يا أخي ترى بيصير مثل فلان، يعني بيتعبنا سنتين ثم بيرجع، يا أخي شو لنا نتعب معه، يصير عندهم إحباط. لكن الواحد يعلم إنك لا تهدي من أحببته لكن الله يهدي من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ملك الهداية لأبو طالب عمه، مع أنه دافع عن الدين. ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البشرية دينا، لولا الملامة وحذاري مسبة لوجدتني بذاك شهما مبينا. مع ذلك مات على الكفر، هو على ملة عبد المطلب. يعني إذا منك عرفت الشيء أن تعمل وتبذل، لكن ما تتأثر بهالتأثر يخليك تحبط. صح أنك تحزن ويضيق صدرك، لكن الحمد لله يعني نسبة التعافي 25%. لكن في انتكاسات خصوصا إذا ما في برنامج متابعة. إذا ما في متابعة خلاص ياخذ عندنا في المستشفى شهر ولا شهرين، وإذا من أحس أنه متعافي صح صح أعوذ بالله وش أنا مسوي لا، وهذا شوفه وشحليلة قال بس طلعوه. والله بعضهم ننصح لا يطلع توه اصبروا، أو إذا طلع تعال لنا في مثلا في الاستراحة حقة المستشفى الأمل، تعال لنا برنامج الرعاية اللاحقة اللي نتابعك، لا تستعجل على عمرك تراك متعافي صح بس تعافي جزئي اصبر، بيجيك اشتياق بيجيك ضغوط، أحيان ضغوط بالضغوط يعني تأثر في الإنسان، يعني ضغوط خارجية وداخلية، أحيانا الرابط يعني واحد يعلمني من التائبين يقول والله العظيم أنا كنت ما أشرب الخمر إلا إذا صار في مطر أو جو غيم، يقول درجة إن إذا جاء جو غيم أو جاء مطر يقول أحس بطعم الخمر في فمي كأني توني شاربة. يا أخي لا تلومه، حنا نقولهم عند الأسرة إذا جينا نجلس مع تثقيف الأسرة نقولهم شف ترى يعني هو بداية الأمر يجد فيها لذة مثل الشوكولاتة للبزر تقدر تمنع عنها يصايح يبيها، لكن كيف نتعامل معه؟ فلذلك في روابط، أحيانا الرابط هذا هو اللي يرجعه، أحيانا يكون ما عنده برنامج، أحيانا بعضهم ما دخل بقناعة جابوه يعني قصرا عن طريق الشرطة والهيئة أو الدافعية للعلاج ما هو براغب أصلا. أيضا بعضهم يستغل استغلال سيء، يجونا ناس حنا نعرفهم لما ضرب الأوبر الهروين ضمرت العروق ما عاد في مكان يضرب فيه، فالآن لازم يضرب ولا في مكان يضرب فيه، فبتجي الأعضاء السحابية حقت الهروين وبيبدأ يرتعش، بيروح وين؟ يروح المستشفى يسلم نفسه، لما يقعد له أسبوع يعطونه الأطباء العلاج يرتاح يأخذ 15 يوم ينبت فيه العروق من جديد، إذا منه شافها أو خلاص يبغى الطلعة عشان إيش؟ يعود مرة ثانية عشان يضرب الإبرة. فنعرفهم اللي جاي نسميهم يبغون يربون عروق، اللي جاي يبغى يربي عروق نعرف انه جاي مسلم نفسه يبغى يربي عروق عشان يضرب مره ثانيه، فهي يعني عمليه معقده وترى متعبه لا تحسبها سهله، ولا يحسبها واحد متعاطي انها يعني انا والله معني دائما افتح باب العمل للناس واقول الحمد لله وفلان اهتدى وتاب، لكن مو معناه انه بسهوله والله يعني حتى لو في شيبان كانوا يتعاطون اول ايام التكاسي الان هم شيبان لحام بيض ومن اهل المسجد، مع ذلك تبدا فيهم رعشات وفيهم اشياء تدل على ان هذا الشخص كان متعاطي. لا تسبك بالتعاطي، يعني هذه الحياه اللي عشتها 3-4-5 سنين اللي هي يعني ما تبغى تدفع ضريبتها والله ان تطلع عليك على ملامحك على سلوكياتك على اخلاقك، احيانا تؤثر على العائله، العائله تصبح مدمنه احيانا، ما هي مدمنه تعاطي لكن مدمنه سلوك، فتحتاج الى تثقيف الى توعيه يعني تبان عليهم اثارها حتى لو بعد حين تظهر عليك، يعني تدفع ضريبه لابد ان تدفع ضريبه. جزاك الله خير. خلصنا يا شيخ. هذا يبي له فيلم هندي ثلاث ساعات دي. يعطيك العافيه. تفضل يا شيخ. خلاص تعال يا شيخ ودنا كلمه، والله انا نبغى منك كلمه نستفيد منك والله يا شيخ. تفضل يا شيخ. الشيخ صالح ها تفضل يا شيخ. والله الله يجزاك الجنة. جزاك الله خير. الله يحفظك يا شيخي. يا رجال اسكت. الحمد لله. لا وروعتنا عشوك يا صالح السلطان. يلا حيهم. اوف والله تعبت وانا قاعد اتكلم بلغة عربية عشان الشيخ. يلا حيهم. وش كنا نقول قبل جيت شيخ؟ خلاص وش أسئلة ذي بس عشان شيخ موجود عطونا سواليف الحلوة. من اللي عنده قصيدة؟ ها؟ ما عليه. من عنده قصيدة؟ وين الشاعر؟ ايه ذاك قوينا ما ركب ولا بيت. تفضل الله يعطيك العافية. انت وين بالإمارات انت ولا؟ ما شاء الله حياك الله. من وين؟ أنا جيت الإمارات، جيت شاطئ الراحة. سبحان الله قبل 5 سنوات أخذ معي وليد بصالح في قناة المجد أخذ معي لقاء اسمه بعنوان أجواء. والله هذا فضل من الله، ما تمنيت شيء إلا وجده، اللهم لك الحمد والشكر. ما ودي أعلمكم تنظلوني قولوا ما شاء الله. إيه والله بعض الناس ما شاء الله ما يلحق الحوار أمه جزا خير. فأنا أتكلم أوه عصير والله بيض الله وجهك يا أخي. أذكر أول لقاء لي أعطوني عصير يبغوني أشرب نصه وبقي يعني تكيت كذا حركات. وأنا بدوي ما صدقت ألقى عصير والتح كله. المقدم زعلان يقول بقي شوي. طيب جزاك الله خير. لا لا أنا وش كنت بقولكم؟ أي سبحان الله مع وليد بصالح كنا في اللقاء نتكلم وكنت قص لقصة صارت في الشرقية يوم أكسر العود على خضه يا أخوي شو كنت هو يبغى يسد حلقي الله يجزاه خير خاف يطيش جزاك الله خير. نعم من اللي كان يتكلم؟ الحمد لله. وليد بصالح يقول لي كيف كان المحاضرة حقت انتهينا ويوم ان الشباب طلعوا المخدرات يوم كسرت العود. فانا اتكلم ابقول كنا على شاطي الدمام وانا اتكلم في اللقاء على هون مباشر قلت كنا على شاطي الراحة. ضحكوا يعني الناس قلت معليش المعذرة يعني ذيك الايام تو طالع شاعر المليون قلت انا غلطت قلت شاطي الراحة لكن باذن الله اني القي في شاطي الراحة. طره راعي الامارات قبل انا مقروم تزوجت في شهر كم أنا في شهر 5 قبل زواجي كنت في خذ تحسب نسيبي جاء يا موفق وش جابك ذا اللحظة الله يرحم والديك والله في شيء مشاكل شيء فأزوجت زوجتي الله يخليها لي قولوا آمين يا رب لك الحمد الحمد لله أن الله وفقني بهالزوجة الله يوفقنا وإياها المهم كنت قبل زواجي طبعا زواجي شهر 5 كنت في شاطر في الإمارات لأول مرة أزور الإمارات وبفضل الله عز وجل تخيل شاطر راحة. أنا قلت يعني وين في التلفزيون غلطت غلطة وقلت شاطر راحة وضحكوا وقلت بإذن الله أني ألقي في شاطر راحة ولا دريت اللي نسقوا لي محاضرة في أبوظبي والمحاضرة على مسرح شاطر راحة. يا الله دخلت عليهم والجمهور والله الربع بدون مبالغة وهذا فضل من الله عز وجل يعني الحمد لله حضور محاضرات اللهم لك الحمد والشكر ما قد كانت يعرف إن في حضور بهالشكل يعني أول محاضرة لي في جدة 45,000 اللي بعد 87 آخر محاضرة اسمها آخر وصية عند الشيخ أحمد الحمدان 97,000 شاطئ الراحة يوم الشعار فيه النسخة الأولى أبو مفطيس ما نيب منياته ولا يدرابه شطر حفظته ما عرف كتابه شطر يناسبني المثل الليلة واشوفني في ذا الحملة أولابه يعني شاطر راحة في الثلاث نسخ كلهم ما كان الحضور يعني يمتلي المسرح أو أن الناس يوقفون أو حتى الدرج يقعدون فيه والحمد لله فضل من الله. ويوم دخلت المسرح له مصطك مليان الدرج اللي بين الكراسي المسرح شاطر راحة الرجال جلوس فيه مكان الكاميرات مربع كذا مفروشة يحطوا الكاميرات عليها الناس جالسة عليها ودق الشخصية كذا وانفلت عليهم ورجهم قصيدة والكرسي حق اللجنة موجود قال جيبوا لي الدكتور غسان هذا الحين جيبوه واقلب على اللجنة وما فيك حيلة وفالك البيرق وفالك المليون وفالك الجنة ونلقي محاضرة من أقوى المحاضرات ونعلم في النهاية اللي ما عاد دخلنا شيء قطه ويرميه ويتولون الشباب هالإمارات فيض الله وجيهم من يسمع ويرمون اللي معهم استجابة لأمر الله عز وجل ويتوبون. كم بلغ عددهم؟ الحمد لله أنا قالوا لي 40 لكن إن شاء الله أنهم يعني هذا 40 اللي إحنا نشوفه لكن أحيانا ما نشوفه. يوم كنا في مخيم قافلة الخير اللي صعد المسرح أو اللي تابوا حول 70 بس اللي طلعوا في الكاميرات قدام ناس قليل. ليش؟ لأنهم كل شوي جايبين لواحد يسلم علي فأنا كل شوي يسلم علي خشيت بعدين الناس يقولون لازم إنه إذا تاب لازم يسلم عليك ولا هو يبايعك. تعرف بعض الناس يخلي الجانب الإيجابي يطيح على السلبي يخلي ما يعني كذباب ما يقع إلا على الجرح عنده نظرة ما يعني سوداء ما يشوف الزين ما يشوف الحياة زينة كل الحياة يشوف بس الأشياء. فقلت يا الربع لا تطلعون المسرح الأحد اللي تايب حطوا في الخيمة نقعد معه بعد المحاضرة ولا والله لو طلعوا تشوفون بلاوي غير اللي صارت. فسبحان الله وفقنا الله في شاطئ الراحة وزرنا هالإمارات. وأنت من وين في الإمارات؟ جيت أبو ظبي وجينا العين وجينا دبي وجينا ما خلينا ندير الحمد لله هذا فضل من الله. وش سؤالك أنت؟ لا إن شاء الله نبي لا إن شاء الله نجيكم بإذن الله ها؟ لا لا إن شاء الله، لا بالله ماني ماخذ لا إماراتية ولا غيره، أنا متزوج ولله الحمد وأحمد الله وأشكره، اللهم لك الحمد والشكر، وزوجتي أحبها وتحبني ومالية عيني الحمد لله ولا قصرت، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طيب سؤالك وين راح انت؟ غديت ابن انت الله هديك انت يا الربع، انتم يا المنظمين الحملة تراهم الظهر هاتوا فول ابد قابلين الربع، يا الربع احد منكم زعلان ما يبي معلبات؟ خلونا ننهي ذا المحاضرة طولت، ابد راضين عطونا المعلبات ابد، لا ان شاء الله بيجي خير بيجي عشاء بستمزع معكم. تفضل. اي نعم. مخدرات. الشيخ اخطر اخطر مرحله ولا قاطع كلامك هو انتقال من المتوسط الى الثانويه، يعني انا عندي اولى ثانوي دائما اذا رحت مدارس اركز عليهم، ليش؟ لان في المرحله مثل ما قلت يبدا عنده ولا قاطع كلامك الا بخير، يبدا عنده ارتفاع الانا، تقول صغير يقول انا رجال انا حر انا مزاجي حر اسوي اللي ابي فانا رجال، فيبدا يفتخر بالاشياء ويبدا من هالباب انه يبغى يجرب اي شيء، وهذا خطر مثل ما ذكرت، وتغير اصلا في تركيبه الشاب، يعني الشاب في هالسن مرحله المراهقه والبلوغ حتى تشوف شكله خشمه يكبر وعيونه تغير، هي تغيرات حتى لوجستيه داخليه في الجسم تركيبته تتغير، يعني مو بس هذا وميوله يتغير، هالمرحلة ذي إذا ضبطناها بإذن الله أن الشاب يستقيم يحط له هدف يبغى يتوظف يبغى يتزوج يصير عنده شيء يهم، أما يصير كذا مفلوت ممكن يقع فيه الأشياء هذه. شيء ثاني عندك الله يعطيك العافية؟ خلصنا؟ لا ذي قلت له فيلم هندي ثلاث ساعات ما ينتهي والله، الله يكفيني شر سؤالك. تفضل. اي نعم الديك والدجاج. يا شيخ شوف بالنسبة للحوادث عندنا في عام 23 في المملكة وصلت نسبة الوفيات بالحوادث إلى 4200 تقريبا، بس نسبة الوفيات بسبب التفحيط والعبث بالسيارة 2400، لو قسمنا 2400 على سنة على 360 يوم كم يطلع الناتج؟ لا أحسبها، أتوقع أنها من 5 إلى 7 يموت يوميا في المملكة بسبب التفحيط، خل عاد الحوادث الثانية ما أتكلم عن قطع الإشارات، هي 4200 بقطع الإشارات بالسرعة الجنونية، يعني لو كان في عدو يهجم علينا كل سنة ويقتل من شبابنا 4200 أو بس التفحيط الحالة 2400، لابد أن تجند لها الجيوش عشان تقاوم هذا الشيء، المرض يصير فيه استنفار وزارة الصحة، احنا نقول شبابنا اليوم محتاجين توعية في المدارس، محتاجين معارض، محتاجين لقطات الحوادث، مثل ما ذكرت الديك والدجاجة هذه جتنا من الكويت، في أحد من الكويت هنا؟ يعني من الكويت ها؟ هذه لا ما جت من قطر. هذه كانت في الكويت قديما، الكويت ترى بوابة الخليج دائما، حتى والله قلت لهم في محاضرة قلت يا الربع يا الكويت حنا بكم، إن استقمتم استقمنا وإن عوججتم عوججنا، أنتم بوابة الخليج، الخير يجينا منكم الشر يجينا منكم، اضبطوا أموركم، هذه اللعبة الديك والدجاجة قديمة في الكويت وأنا بورع أذكرها، طبعا هي مشكلة انتشرت عندنا في المملكة، يعني واحد يقف سيارة هنا والثاني يقف سيارة هناك في ميدان في شارع ويتناحرون، هذا يمشي وهذا يمشي بسرعة جنونية، شوف 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 العقول إلين يصلون بعض، اللي يوخر هذا دجاجة وهذا الديك، شوف شوف سبحان الله هالعقول، وإذا صار الديوك اثنين يتناقرون قف ويمكن وفيات، يعني لعبة خطيرة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وين من هالكلام؟ يعني مصيبة أن شبابنا وصلت بهم، يعني أركب السيارة يمكن اللي قدامي ما يوخر، طيب يبي يصير رجال قدام ربعه وجمهوره ويبي يصير ديك وأنا ودي أصير ديك، وصلنا ديوك كلنا ما رحنا، يعني سفاهة هذا هو لعبة الديك والدجاجة، وللأسف أنها تنتشر هالأيام بكثرة. والله يا أخي حذروا، لا تعطون السيارة للولد في سن صغير. يا أخي أنا بفتك من أم العيال والمرأة، وبفتك من البنات، وبفتك من الورعان مشاويرهم. والله بعضهم يروح يدرب ولده على السيارة في سن صغير، يقول خلي يتعلم السواقة، خلي يفكني من البيت ويشتري للسيارة، يبي يفتك، يبي يتهرب من المسؤولية. يا أخي أكبر خطر أنك تعطي ولدك سيارة في سن صغير. أرحمه أرحمه. حتى اللي معطي ولده سيارة في سن صغير روح تابع درجاته، إذا ما لقيت أن السنة اللي أخذ فيها السيارة أقل درجات من السنين الباقية بحق. تفضل يا أخوي. والله على حسب الحالة، في ناس ينفع معهم الجذري، في ناس ينفع معهم الشدة، في ناس أقول للأباء سووا نفسك ما تدري عن ولدك، لا ينكشف بينك وبينه، لأن ولدك نوعيته غير الناس، لو درى أنك تدري عنه خلاص أخذها فلة، هو بالعكس يستحي منك، حاول أنك ما تبين له حتى ولو داري عن بعض الأمور، بس حذره من بعيد عنها. فكل حالة حسب الحالة والمشكلة اللي عندها، تدرس شخصية الإنسان اللي قدامك، تستنتج الشخص، تشوف وش الأصلح للشخصية، هل هو حل تدريجي نقول له مثلا بطل على شوي شوي، ولا نقول له اقطع. وسبحان الله دائما القطع المباشر فيه فائدة، انه كثير مثلا في الدخان، سبحان الله لما الانسان يصير متعود جسمه على النكوتين، في جهاز اصلا جهاز يعطي الجسم نكوتين، بس انت لما تجرب الدخان عطلت الجهاز هذا، فالجهاز هذا يرجع لك، اذا كنت تجرب دخان يتوقف، الى منك تركت الدخان من يومين الى اسبوع يبدأ الجهاز يعطي الجسم حاجته من النكوتين. ف القطع التدريجي عادة ما يشغل الجهاز، خصوصا إذا دخن 5 سنوات 10 سنوات، القطع البتري هذا على طول يخلي الجهاز من يومين يبدأ يضخ يعمل، مع أن في خلايا معطلة، يعني في جهاز أشبه ما يكون بالمورفين يعطي تقدير، إذا جتك ضربة ولا شيء ترى الضربة اللي جتك مهي بقوتها نفس قوة الضربة، الضربة أقوى، لكن الجهاز التخدير اللي عندك، المورفين اللي عندك، المخدر اللي عندك بخ للجسم بخة، لأن الجرح يحتاج. فاللي يتعاطى مخدرات يصير فيه استخدام خارجي يعطل الجهاز الإيش، يعطل الجهاز الداخلي، فيبدأ الإنسان يعني إذا أراد ها كلام إنجليزي يا موفق، ها أنطعش ما تدري يا موفق. فالقطع إذا من قطعته يبدأ الجهاز يعمل، ولذلك حنا يا إخواني والله الله اللي خلقنا والله أعلم وين سعادتنا، وفيك أجهزة معقدة في جسمك، والله أعطاك كل ما تحتاجه، فليش تجيب أنت مؤثر خارجي يؤثر عليك؟ بعض الناس يجيب الأشياء يبغى يخلف الطبيعة فتأثر عليه، ولا عنده جميع الأجهزة والجسم ماخذ كفايته، لكن اللي يستخدم شيء خارجي يعطل الأجهزة الداخلية. جزاكم الله خير، قلبناها محاضرة طبية. والله يا أخوي ظهري يوجعني ودختي خميسي شاني، بسم الله عقب ذا العصير ذا ما اللي جابه؟ والله الحياة كلها مواقف وذكريات. أذكر مرة من المرات في محاضرة تاب عندي واحد من الشباب جزاه الله خير، وقام متأثر وقال يا شيخ أنا تائب لله والله أني تركت المخدرات، وقام طلع لي باغة فيها 25 حبة، فقلت بيض الله وجهك خشمكم، وخدت الحبوب منها حطيتها مقبل، فجزاه الله خير أخذت 10 دقائق ربع ساعة له قايم وما أخذني موديني نفس المكان، قلت أنا الله يستر طلع حبوب أكيد بيطلع حشيش. فقال شوف يا مطوع والله تذكرت أنا والله أني تايب، لكن ذكرت أن عندي خفارة الليلة، عطني 2 من الحبوب اللي عطيتك. قال عطني معطيني 25 حبة تايب لله، ثم نعود علي قال عطني من اللي عطيتك 25، عطني 2 ذكرت عندي خفارة عسكري والله أن أجي بكرة تايب صح. إيه قلت لا أنا أجيب 50 وخذ الأبا. فبعض الناس سبحان الله ما أسرع ما يتعذر وما أسرع ما يرجع. الله يجزاكم الجنة ووفقنا وياكم يجمعنا وياكم الجنة، والله أننا سعداء ومرتاحين الحمد لله، نحمد الله، شوف الطاعة شوف لذتها شوف الراحة اللي عنا عايشين فيها الحمد لله، جزاكم الله خير، الله يوفقنا وياكم. سامحونا طولنا عليكم، ولا أنا عاد أمس في عرفة كانت فيه ركبت المرة في باص موفق، لقيت الباص والمرة تعبانة وقلت تركبي في الباص، ورحت بودي لي عجوز بنياتها الله يغفر الذنب. قالوا نبغى الباص رقم كذا. قلت خليك وراي يا خالة على بالي نشمي بدلهم. ويوم اني رحت بهم بعيد في الباصات ادور باصات النور ولا والله المرة تدق علي قالت انت في الباص؟ قلت لا برا. قالت الباص مشى. قلت خيال المل. والعجوز المسكينة تحترين ادلها وانا ارفع الحرام وانا احط رجلي. بغت توطاني الباصات يا رجل تقول مضيع والله مضيع لي شيء مو بسهل. تبى المرة تعود ذني الحالة ولا تغدي وعود القطر ما معي مرة يفضحوني الرجال وتناوش الباصات وخطم عليهم. موفق جزاك الله خير بس انه حرك الباص ولا يدري. جزاكم الله خير الله يوفقنا وياكم. الله والله ني ادور مسواك اليوم. ها اللي عنده هدية ولا شيء ترى ما زلنا نستقبل يعني. جزاك الله خير. ها إذا بغيت التركي روح يمين قل صو صا. والله بلشنا معطينا المعلومات ذي وعجزنا نعلمهم. الله يوفقنا وياك. يمكن العشاء برد بعد يسبب مشكلة.
أي واحد شارك في المسابقات مسابقة القرآن ومسابقة الحديث ومسابقات الثقافية والمسابقة الورقية سيتم إن شاء الله السحب على الجوائز وتكريم الفائزين في المصلى العلوي. فربما يكون اسمك من ضمن الفائزين. اي واحد شارك يطلع فوق فيتم السحب باذن الله تعالى.